رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. مقدمة: الخوف نقيض الأمن، ولصلاة الخوف هيئات وحالات خاصة لا تغتفر في حالة الأمن، وتختلف هيئاتها وحالاتها وصفاتها بحال العدو من قربه أو بعده، ومن شدة الخوف أو خفته، ومن الجهة التي هو فيها. وليس للخوف تأثير في عدد الركعات، في عدد ركعات الصلاة على الراجح. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن قصر الصلاة، وقلنا أن القصر نوعان: قصر الركعات وقصر في الهيئات. وقلنا قصر الركعات منوط بالسفر، وإن كنتم على اللي هي إذا ضربتم في الأرض اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، اللي هو قصر الصلاة الرباعية. طيب، هذا في قصر الركعات. أما في قصر الهيئات فهذا في الخوف، وهو المعني بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا علق القصر على الخوف، وده بيسميه قصر الخوف، اللي هو في الهيئات والأركان. أما في عدد الركعات فهذا في السفر فقط. يقول: وسر شرعها والله أعلم أمران: أحدهما التيسير على هذه الأمة، والثاني المحافظة على أداء الصلاة في وقتها. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وعند جمهور الفقهاء. فأما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وأما السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في 4 مواضع، وهي بطن نخلة وعسفان وذي قرد وذات الرقاع، وسيأتي تحديد أماكنها في شرح الأحاديث إن شاء الله. يقول: اتفق الفقهاء على أمرين. الأول أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام. الثاني: إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فلهم صلاتها فرادى في خنادقهم ومواقفهم، ومهما حصل منهم من حركة وعدو واستدبار للقبلة فهو معفو عنه، ويركعون ويسجدون إماء. تلاحظ في هذا الكلام المجمل شيء غريب، إن كثير من الأركان تسقط، وكثير من الشروط لا تتحقق، كل هذا في سبيل الإتيان بالصلاة في وقتها المحدد. وهذا الذي نقوله دائما، أن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على كل الشروط وعلى كل الأركان. يبقى هذا الذي يقول هنا: إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فلهم صلاتها فرادى، أي في وقتها، في خنادقهم ومواقفهم. يعني تخيل مثلا وقف في خندق أو في موقف معين، وظهره إلى القبلة ووجهه قبالة العدو، وقف على الرادار، واخد بالك، أو وقف مستعد أن يتحرك العدو، وحان وقت الصلاة، يصلي وعينه على العدو. طبعا عينه على العدو، القلب مشغول ولا مش مشغول؟ يؤثر على الخشوع أم لا يؤثر؟ وهذه الصلاة المأمور بها شرعا. فلو لم يكن الوقت مقدم لقيلة تبأخر حتى يذهب تذهب شدة الخوف، أو يأتي بعض الأمن. فلما لم يأمر بذلك دل على أن هذه الصلاة هي المشروعة، بل هي المأمور بها. يقول: ومهما حصل منهم من حركة وعدو واستدبار للقبلة فهو معفو عنه، ويركعون ويسجدون إماء. أما صلاتها جماعة بإمام واحد فتجوز في كل صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأخبار بأنها 16 نوعا، والمشهور من ذلك 6 أو 7 صفات أجازها كلها الإمام أحمد، واختار منها حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري الأوسي الساعدي، لأنه أشبه بما جاء في الكتاب، ولأنه أحوط للصلاة وأحوط أيضا في حالة الحرب، وأتقى للعدو وأقل في الحركة والأفعال. ونستفيد من مشروعية صلاة الخوف كلها بصفاتها الخفيفة والثقيلة أمرا. الأول عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أدائها في وقتها، فإنه لم يعذر المسلم في أدائها حتى في هذه الحال التي يشتد فيها القتال ويختلط المسلمون فيه بعدوهم ويشتبكون بالسلاح الأبيض. فإذا بلغ الأمر هذا المبلغ بالاهتمام بالصلاة فكيف يتساهل بها ويفوتها الوادعون في بيوتهم وفرشهم؟ إن هذا شيء عجيب غريب. يبقى لما نسمع بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة لا يأخذك العجب، والكفر هنا الكفر الأكبر. الثاني عظم الجهاد في سبيل الله وأهميته والقيام به حتى بلغ أن سومح لأجله بالإخلال بالصلاة المفروضة وترك الكثير من أركانها والإتيان بما ينافيها من الكر والفر واستدبار القبلة وترك الركوع والسجود والقعود وغير ذلك في الصلاة، كل ذلك لأجل القيام بأمر الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وبث دعوته. وما أصاب المسلمين من الذل والمهانة والحقارة إلا بتركهم الجهاد في سبيل الله وركونهم إلى الدنيا والدعاء والإخلاد إلى الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اكتب عندك روى الإمام أحمد بسند صحيح حديث عبد الله بن عمر روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث 87 بعد 100 وهو الأول من باب صلاة الخوف عن صالح ابن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم اللي هم من اللي هم كانوا معاه ثم انصرفوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة ثم قام واقفا ليأتي بالركعة الثانية، ظل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى أتوهم بالركعة الثانية ثم إيه سلم وانصرف وهو واقف يقول وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو راحوا وقفوا بدل الطائفة الأخرى وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. واضح كده؟ يعني هنا إيه؟ حتى هنا العلماء قالوا الحالة ده هي إن العدو ليس في اتجاه القبل، واخد بالك؟ أما العدو في اتجاه القبل ده موضوع تاني سيأتي. أما الحالة هذه حديث خوات ابن صالح ابن خوات العدو ما فيش اتجاه القبل، يعني مثلا القبل عندنا كده والعدو الناحية التانية، فإذا استقبلنا القبلة سنستدبر العدو. فالذي يحدث إن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين ثم يستقبل القبلة ويصلي. طبعا هنا هيصلي صلاة الخوف، خد بالك، مع القصر لأنه على صف. طيب هل من الممكن أن يصلي المسلم صلاة الخوف في الحضر؟ نعم، كأن يكون في بيته وتطاول عليه الشطار والبلطجي، واخد بالك، وحاصروا البيت من كل مكان يريد أن يكروا عليه، وهو معه سلاح وأغلق بابه من كل منفذ ولم يبق إلا منفذا واحدا وقف فيه ومعه سلاح، خلاص العدو يتربص به ووقف متربص به، يصلي صلاة الخوف الصلاة بعدد الركعات المشروعة، ولكنه في مسألة بقى السجود أو الركوع أو غير ذلك هذا يتساهل فيه. أما هذه الصلاة هنا جمع بين الخوف اللي هو القصر أو التنقص من الأركان وتنقص الركعات، لأنه على إيه؟ على صفر. يبقى يقف النبي الإمام في مواجهة القبلة ويصلي بالقوم ركعة، أي بمن خلفه، فبعد أن يصلي بهم ركعة كاملة يقف الجميع ليأتي بالركعة الثانية، يثبت الإمام واقفا والذين خلفه يأتون بالركعة الثانية بمفردهم، ثم يسلمون وينصرفون يقفون مكان الطائفة الأخرى يحرسون العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى تدخل في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام، كويس؟ هنا يبدأ الإمام يصلي بهم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم الركعة الثانية بالنسبة له وله من الركعة الأولى، فيصلي الركعة الثانية له، فلما ينتهي منه يظل جالسا. طب هم ماذا يصنعون؟ يقومون يأتون بالركعة الثانية، فلإذا فرغوا منها وجلسوا للتشهد يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى، السؤال اللي هو يحتاج إلى تدبر، كيف عرف أنهم جاء وكيف عرف أنهم صلوا الركعة التي فاتتهم وكيف عرف أنهم فرغوا من التشهد؟ نعم، لا مش ديت، أنا مقصود شديد، أنا أقصد إيه؟ إن مثل هذه الأمور يحدث فيها أشياء ما تغتفر إن حدثت في صلاة الأمن، هذا الذي أقصده، واخد بالك، من حركة ومن كذا ومن كذا ومن كذا. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ نقرأ الشرح. مفردات الحديث، نعم، لا، التيمم لا نلجأ إليه إلا عند عدم وجود الماء أو عند وجود الماء وعدم القدرة على استخدامه. التيمم ملوش علاقة بالخوف، إلا إذا توضأت سيخشى على ذلك مضرة من العدو، ولكن الأصل أن التيمم كما قال عز وجل فإن لم تجدوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو إيه؟ أو لمستم فلم تجدوا ماء فتيمم. فالتيمم عند فقد الماء أو عند وجود الماء وعدم استخدامه، القدرة على استخدامه، أو عند وجود الماء وإذا استخدمناه في الوضوء يترتب عليه مضرة كأن نعطش ولا نجد ما نشرب. طيب، خوات بفتح الخاء وتجديد الواو هو صالح بن خوات من التابعين المشهورين، ذات الرقاع صاحبة الرقاع بكسر الراء وفتح القاف المخففة ثم ألف وآخره عين مهملة. جمع الرقع من الجد ونحوي هي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد إلى غطفان، وسميت ذات الرقاع لأنه يومها أصيب الصحابة وهم حفاء من خشونة الأرض فلفوا على أقدامهم رقاعا. صلاة الخوف من خاف يخاف خوفا وخيفة ومخافة، وهو ضد الأمن. والخوف لغة توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو معلومة، والمراد هنا حكم صلاة الخوف في حال كون المصلين رجالا وركبانا حسب حالة العدو ووجهته. وأضيفت الصلاة إلى الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتباره خاصا بها لا باعتبار أصل المشروعية، لأن الصلوات الخمس مشروعة بدون خوف. طائفة يقال طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا استدار به، والطائفة الجماعة من الناس، قال في المصباح وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت على الواحد والاثنين. وقال في المحيط الطائفة مؤنث الطائف أو الواحد، فصعدا إلى الألف جمعها طوائف. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال ابن عباس الواحد فما فوقهم، وقال في الكليات الطائفة إذا أريد بها الجميع فجمع طائف، وإذا أريد بها الواحد فيصح أن تكون جمعا وكني به عن الواحد. وجاء مثلثة الواو أي هو مصدر وداه، مثلثة الواو هو مصدر واجه أي تلقاءه أي وما يواجهه، وقعد وداهه أي مستقبلا له. العدو ضد الولي والصديق للواحد والجمع والذكر والأنثى، وقد يثنى ويجمع ويؤنث جمعه أعداء. ثبت قال في المصباح ثبت الشيء ثبوتا دام واستقر فهو ثبت. ما يؤخذ من الحديث؟ يقول هذا هو حديث سهل ابن أبي حتم الأنصاري الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه أشبه بكتاب الله وأحوط لجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وهي أحد الأوجه الستة المشهورة. غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأن أرجل الصحابة نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق والرقاع، وأما مكانها فيقال له بطن نخل، اسم موضع شرق شمال المدينة المنورة بمسافة 100 كيلو عند قرية الحناكية، غزا فيها قبيلة غطفان جماعة عيينة بن حصن الفزاري، ويقال إنهم قبيلة مطير المعروفة الآن. مشروعية الصلاة على هذه الكافية المفصلة في الحديث، ذلك أن العدو في هذه الغزوة في غير جهة القبلة كما ذكرنا معايا مشايخ. فهنا يقسم الإمام الجند طائفتين، طائفة تصلي معهم وأخرى تحرس المسلمين عن هجوم العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون. تبقى كلمة فيصلي بالطائفة الأولى يعني صلي بها إيه؟ ركعة، ثم يذهبون يحرسون، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية في الثنائية والركعتين الأخريين في الرباعية والثالثة في المغرب، ويتمون صلاتهم وينتظرهم الإمام في التشهد ثم يسلم به. هذا إذا كان القتال من غير سفر. خذوا بالكم من هذا كويس، إذا كان القتال لذلك وقع خلاف كبير جدا بين أهل العلم في مشروعية صلاة المغرب صلاة خوف. واخد بالك أنت إزاي؟ خلاف كبير جدا، خاصة إذا كان العدو في غير القبلة، وسيتم تقسيم الإمام للجند إلى قسمين. واخد بالك؟ طبعا ما فيش في الصلاة عندنا ركعة ونص. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني هنا في الصلاة الثنائية صلى بكل فرقة إيه؟ ركعة. فإن كانت رباعية أي يصلون الخوف في الحضر يصلي بكل فرقة إيه؟ ركعتين. طب في المغرب ماذا نصنع؟ ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب صلاة الخوف، واخد بالك؟ ومن أجل هذا اجتهد الأئمة في بيان كيفية صلاة المغرب صلاة الخوف، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. بس عرفت موطن الخلل جمنين؟ طيب. يقول: وفي هذا الوجه حصل العدل بين الطائفتين، فإن الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، وأما الطائفة الثانية فأدركت معه التسليمة. صلاة الخوف على هذا الوجه إن كانت الفجر أو كان الإمام يقصر الصلاة فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ويبقى الإمام قائما في الركعة الثانية، ويتمون لأنفسهم ويسلمون ثم يذهبون للحراسة. وإن كانت المغرب أو رباعية صلى بالأولى ركعتين ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا للحراسة. هذا على قول من قال إن صلاة المغرب خوفا يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، قول من أقوال أهل العلم. طيب، أما الطائفة الثانية فإنها لما كانت الأولى كانت الأولى بالحراسة جاءت فصلى بهم الإمام ما بقي من الصلاة، ثم جلس للتشهد وأتموا لأنفسهم حتى يلحقوا في التشهد، فإذا تشهدوا سلم بهم. جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة، ودي قاعدة مهمة، جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة. وجهه فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا حتى إيه؟ حتى أتمت الفرقة التي صلت معه الركعة الأولى الركعة الثانية، ثم ذهبوا وجاء القوم الآخرون والنبي ماله واقف ينتظره. وجوب أخذ الحيطة والحذر من العدو، قال تعالى: خذوا حذركم، ما كابده الصحابة في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله، مما صار له أكبر الأثر في انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفوادا، حتى عم الإسلام أقطار المعمورة وصار الدين كله لله، فرضي الله عنهم وأرضاهم ورزق المسلمين الاقتداء بهم واحتذاء أفعالهم حتى يعيد عز الإسلام ومنعته وقوته، إنه القادر على ذلك، صلى الله على نبينا محمد. مشروعية صلاة الخوف عند سببها، انتبهوا، حضرا سفرا. مشروعية صلاة الخوف إيه؟ حضرا أصلا. ولكن هنا النقص سيكون عند الحضر، سيكون في عدد الركعات أم في الهيئات والأركان؟ أحسنت، في الهيئات والأركان. ليه؟ لأن عندنا إن تنقيص الركعات لا يكون إلا في السفر، أما الهيئات والأركان فيكون الخوف، سواء وقع الخوف في الحضر أو في السفر. ها؟ فين؟ أي نعم، جمع، أي نعم. يقول: مشروعية صلاة الخوف عند سببها، ما سبب صلاة الخوف؟ الخوف تخفيفا على الأمة ومعونة لهم على الجهاد وأداء للصلاة في جماعة وفي وقتها المحدد. إن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للغزو لا تبطل الصلاة، وهذا واضح. الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها مع الجماعة فقد سمح بأدائها على هذه الكيفية محافظة على ذلك، فهذا أكبر دليل على أهمية الصلاة في وقتها والصلاة جماعة، فقد ترك لأجل المحافظة على الوقت والجماعة كثيرا من الأركان والواجبات الهامة. القاعدة اللي احنا نعرف، الركن من الصلاة إذا تركه المصلي جاهلا أو ناسيا أو متعمدا صلاته ملها بطلت، متى يغتفر؟ إن تركه إكراها أو في صلاة الخوف، عدا ذلك تبطل الصلاة. يقول: واغتفرت فيها الحركة والذهاب والإياب، فكيف بعد هذا نتساهل بالوقت أو الجماعة في حالة الأمن والدعة؟ إن هذا لمن العجب ومن عدم التفقه في الدين. الصلاة بالغزاة على هذه الكيفية كلها لمأمومين متساوين في الصلاة مع قائدهم، والحرص على العدل بينهم في أداء الصلاة فيه فائدة كبرى، فإنها تشعرهم بأنهم أمة، بأنهم أمة واحدة، وأنهم يد واحدة، مما يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويؤلف قلوبهم ويشعرهم بالوحدة التامة. ولهذا اغتفر فيها كثير من المخالفات في أفعال الصلاة. الحديث 88 بعد 183. نعم نعم يسأل أخونا: هل يجوز للإمام في الصلاة العادية في بيوت الله أن يطيل القراءة في الصورة أو يطيل الركوع إذا شعر بحركة أقدام خلفه يريدون أن يدركوا معه الركوع؟ الجواب: هذا من السنة، هذا من السنة للإمام أن يفعل ذلك، ولكن طبعا لا يخرج بالإطالة عن الحد المعهود أو المشروع. لا، في الركعة الأولى، الركعة الأولى. خبرنا الحديث 88 بعد 183. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. يبقى حديث ابن عمر كان العدو ماله تجاه القبلة، يعني بنصلي وشايفينه أمامنا، فهنا الكيفية بتختلف، واخد بالك؟ إذا يقول ابن عمر: فصففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معهم وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاء فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين. متفق عليه. عذرا أخطأت، هذه الكيفية تشبه كيفية حديث صالح بن خوات، وأن العدو ليس في اتجاه القبلة. معي يا أخوانا؟ قبل نجد بكسر القاف وفتح الباء، أي جهة نجد، نجد فتح النون وسكون الجيم وآخره دال مهملة، لغة: كل ما ارتفع من الأرض، وحدها من سفوح جبال الصروات الشرقية إلى أطراف العراق. فوازينا العدو بالزي بعدها مثنى تحتية، أي قابلنا العدو وحاذيناه، وقد تبدل الواو همزة فيقال إزاء. العدو هو المذكر والمؤنث والواحد والجمع، ويجمع على عدية وأعداء. يؤخذ من الحديث الصفة الثانية من صلاة الخوف، أحد الأوله الستة المشهورة، وحديثها هذا في الصحيحين، ورويها أحد الغزاة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. صفة هذه الصلاة أن يجعل الإمام الناس طائفتين كالأولى: طائفة تحرس تجاه العدو، وطائفة تصلي معه، فيصلي بالأولى ركعة وسجدتين، ثم تمضي إلى جهة العدو للحراسة بدون إتمام صلاته. هذا الفرق. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة، اللي هو الركعة الواحدة والسجدتين. طيب بعد ذلك مش واخد بالك، راحوا يحرسوا العدو، يعني صلوا ركعة ومشوا. انت متخيل ديت؟ طبعا هنا مشوا، سؤال فيه ذكاء شوي: بتسليم ولا بغير تسليم؟ احسنت، من غير تسليم، لانه لسه في صلاة. شفتوا يا اخوانا؟ لذلك صلاة الخوف معرفتها بالتفصيل من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة في جماعة، وعلى عدم تأخير الصلاة عن وقتها. نقرأ سويا. يقول: يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة تحرس تجاه العدو وطائفة تصلي معهم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين، يعني ركعة واحدة، ثم تمضي إلى جهة العدو للحراسة بدون إتمام صلاته، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين ويتشهد ويسلم وحده لتمام صلاته، كويس كده؟ ثم تعود هذه الطائفة إلى مكان حراستها بدون سلام، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول وتصلي في مكانها تقليلا للمشي فتتم صلاتها وحدها، ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم صلاتها وحدها لأنهم لم يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة. شفت يا أخوانا كيف عمل ازاي؟ هذا مشروع وهذا مشروع. طيب، وهذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام، فالصفة الأولى أفضل منها وقد اختارها الحنفية. القاعدة اللي احنا خدناها في القواعد، العبادات الواردة على كيفيات مختلفة التمام أن يأتي بها العبد على أوقات مختلفة، يبقى يصلي هذه ويصلي هذه. صلاة الخوف ليس لها تأثير في إتمام الصلاة أو قصرها، فإن كانوا في الحضر أتموا الصلاة وإن كانوا في السفر قصروها، وإنما الذي يؤثر فيها شدة الخوف، وذلك لترك بعض شروط الصلاة وأركانها وكثرة الحركة بالكر والفر والذهاب والإياب. هذه الصفة الثانية التي معنا قد قصرت فيها الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بكل طائفة إلا ركعة واحدة، وكل طائفة صلت لنفسها ركعة واحدة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ركعتين. الحديث 89 بعد 183، وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين صلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، يبقى شايفينه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. إيه معنى جميعا؟ يعني كل الجيش. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ده كله يا أخوانا بكل الجيش. ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه، الصف الذي يليه اللي هو إيه؟ خلفه مباشر، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وذكر الحديث ولكن سيتمه في الشرح. واخد بالك؟ يبقى أصبح هنا صلى بالطائفة الأولى وركع بالجميع، كويس كده؟ طيب، وعند الرفع من الركوع يرفع الجبهة، تم لما يسجد من الذي سيسجد خلفه؟ صف الذي يليه، سجدتين. بعد ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقوم ويقف يقوم ويظل جالسا، ويتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم. تخيل بقى إيه اللي هيحصل وما بيعملوا كده. واحد مثلا بيرجع السيف بتاعه مسك في درع بتاعه سلك وهم في الصلاة. شفتوا يا أخوانا مدى حرص الشريعة على الصلاة وحرص الشريعة على الجهاد، هو دي، هي دي الصلاة المشروعة، ومن قال غير ذلك ابتدع في دين الله عز وجل. طيب، وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا، من اللي قاموا؟ الصف الأول، سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله في: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. طيب، مفردات الحديث: عسفان تقدم تحديده، وغزوة عسفان سنة 6 كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه محرمين في عمرة الحديبية، فوجدوا خالد بن الوليد على خيل المشركين بعسفان في 200 فارس، ففاتهم الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الظهر، فاستعدوا للهجوم عليهم إذا دخلوا في صلاة العصر، فأنزل الله عز وجل صلاة الخوف، ففاتت الفرصة خالدا ولله الحمد. فهذه هي أول صلاة خوف، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدل الطريق فاتجه إلى الحديبية فوقع الصلح المشهور. يبقى بناء على ذلك أول صلاة شرعت للخوف كانت في هذه الواقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى العمرة في أول مرة لما صده المشركون وتم صلح الحديبية وهو الفتح. ما يؤخذ من الحديث؟ هذا الوجه الثالث من صلاة الخوف، وهذه الصفة العدو بينهم وبين القبلة. يبقى أصبح احنا ممكن نقول إيه؟ وتنقسم صلاة الخوف باعتبار موقف العدو إلى قسمين، إما أن يكون اتجاه القبلة وإما أن يكون في غير اتجاه القبلة سواء بها. نعم، وتنقسم الصلاة الخوف باعتبار مكان العدو إلى قسمين، الأول أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة، مش فرق بقى يمين شمال مش تفرق، وإما أن يكون العدو في اتجاه القبلة. طيب خليك معايا، لو كان في غير اتجاه القبلة خدنا كم كيفية؟ صالح بن خوات وعبد الله بن عمر. طب لو كان في اتجاه القبلة خدنا حديث مين؟ جابر بن عبد الله. نكمله. نعم، لا في اتجاه القبلة، ما احنا قسمنا الجيش قسمين ليه؟ هيكون في اتجاه القبلة والقسم الثاني قاعد بقى ايه يحرس العدو. هذا الوجه الثالث من صلاة الخوف، وهذه الصفة العدو بينهم وبين القبلة، وكانت بعسفان، وهي أول صلاة خوف صليت. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرا عمرة الحديبية وعلم به كفار مكة، بعث خالد بن الوليد في 200 فارس، فصادفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فوقف في نحورهم يتحين الفرصة ليهجم عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، وتأسف المشركون أن لو كانوا هدموا عليه فانتظروا إلى صلاة العصر، فنزل الوحي بمشروعية صلاة الخوف، فلم يكن للمشركين فرصة ولله الحمد. عسفان قرية عامرة الآن فيها مدارس ومرافق حكومية، وتقع على الطريق المسمى الآن طريق الهجرة، طريق السريع فيما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبعد عن مكة شمالا 80 كيلومتر. صفة هذه الصلاة، انتبهوا، هي أن يصف الإمام الناس صفين أو فأكثر، ويصلي بهم جميعا ركعة إلى أن يسجد، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول الذي يليه، وبقي الصف الثاني قائما يحرس حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، فإذا قام سجد الصف المتخلف ثم لحقوه وهو قائم هو والصف الذي يليه، وفي الركعة الثانية سجد معه الصف الذي حرس في الركعة الأولى وبقي الصف الآخر قائما يحرس، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الذين حرسوا وتشهد بالطائفتين ثم سلم بهم جميعا. طيب هنا ما فيش تقديم وتأخير، واخد بالك؟ طيب هذه صلاة مقصورة، فلم يصلوا الرباعية إلا ركعتين، وقد خلت هذه الصفة من التنقلات لأن العدو أمامهم، فالحراسة هنا هي بقاء كل طائفة مرة قائمة أمام العدو وأختها تصلي ركعتها مع الإمام. يشترط ألا يخاف كمل للعدو يأتي من خلف المصلين، لأن الله تعالى قال خذوا حذركم، فيه أنه تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم عند انتهاء كل ركعة للحراسة للمتأخرة والإتمام للمتقدمة، وهذا فيه عدل بين الطائفتين، وفيه قرب الصف المصلي من الإمام وعدم الحائل عنه، وليس هذا مخل بالصلاة لأنه لمصلحتها ولمصلحة الحراسة. وفيه ما تقدم أن قلنا من العناية والاهتمام بهذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام، الصلاة المكتوبة والجهاد الذي هو من الإسلام ذروته. الحديث التاسع 93، وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. الحديث في البخاري ومسلم بهذا اللفظ وزيادة مفصلة. فعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. متفق عليه. وأما حديث أبي بكرة فرواه أبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني، وأعله ابن القتان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. قال الحافظ: أبو بكرة أخوانا أسلم في غزو الطائف، واسمه نفيع بن الحارث، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة لأنه تدلى من الحصن على بكرة، هرب من القوم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فكناه بأبي بكرة. قال الحافظ: وهذه ليس بعلة، فإنه يكون مرسل صحابي. ما يؤخذ من الحديث هذا هو الوجه الرابع من صلاة الخوف، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ذات الرقاع. فأصل الحديث في الصحيحين من حديث جابر، ولكن فيه زيادة مفسرة. فعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات بسلامين وللقوم ركعتان. في هذه الصفة الصلاة مقصورة، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى فرضا ثم أعادها نفلا عدلا بين أصحابه. يبقى خد بالك، هذه من الخصوصيات، خذوا بالكم منها كويس، من الخصوصيات. طيب لا، اللي هو يعيد تبركا بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك شيء من عمل من عدم العد بعض الصحابة، لأن كل أحد بيتمنى يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوه. ثم أعاد ركعتين تانيين. طبعا المجمع عليه أن الفرض لا يصلى إلا مرة واحدة، واخد بالك، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاة رباعية في سفر قط، يبقى لازم تكون الثانية إيه؟ نفلا عدلا بين أصحابه. نعم. ما هو سيأتي جاي بعد خليل. يقول: لا، لا تفتقر إلى دليل، ولكن الاستدلال فيها واضح. نعم. وفين العموم هنا؟ خليك بس معي. هل هناك أفضلية للإمام أن يعيد الصلاة ليتبرك الناس بالصلاة خلفه؟ ما احنا قلنا لا، العد هنا ايه؟ العد مش ان هم صلوا جماعة، لا، العد انهم صلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قل بالك من دي كويس، خلف النبي بشخصه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ان شاء الله ما تريد. يقول: في صلاته بكل طائفة ركعتين دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، كما في قصة صلاة معاذ بقومه. في الحديث دليل على أن العدل يكون حسب الإمكان والطاقة، فإن الذين صلى بهم الفرد أفضل من الطائفة الذي صلى بهم وهي نافلة، ولكن هذا ما يملكه صلى الله عليه وسلم من إمكان العدل بينهم. الحديث بهذا الوجه لا يعارض الحديث الذي قبله، وإن كان في غزوة واحدة فإن الصلاة تعددت في تلك الغزوة فتحمل هذه على فرض والأخرى على فرض آخر. الحديث 91 بعد 103، وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. درجة الحديث: الحديث صحيح، صححه ابن حبان وقال الشوكاني في النيل، سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في الترخيص، ورجال إسناده رجال الصحيح، ويشهد له حديث ابن عباس عند النسائي وحديث جابر عند النسائي أيضا. فهذه الأحاديث تدل على أن من صلاة الخوف والاقتصار على ركعة لكل طائفة. الحديث 92 بعد 103، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف، قال الشافعي لا يثبت، وضعفه ابن حجر والهيثمي، فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، لكن تقدم الحديث السابق كشاهد صحيح له. قال في الترخيص: قال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، اللي هي مسألة إيه؟ ركعة واحدة. قال الأصلم: قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أحاديث صلاة الخوف أو تختار واحدا منها؟ فأجاب: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل بن أبي حسمة فأنا أختار لو أول حديث تقدم لو حديث صالح بن خوات. قال في كشف القناع: وحديث سهل الذي أشار إليه الإمام أحمد هو صلاته بذات الرقاع. ما يؤخذ من الحديثين صفة الصلاة بهذا الوجه أنه يصلي بطائفة من أصحابه ركعة ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعة أخرى. الحديث صريح بأنهم صلوها ركعة وأنهم لم يقضوا الركعة الأخرى. الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وسكت عنه أبو داود، ولا يسكت إلا عما هو صالح عندهم، وأخرجه الحافظ في الترخيص، وقال رجال إسناده رجال الصحيح، وله شاهد عند مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال بهذا طائفة من السلف منهم الحسن البصري وإسحاق وعطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والثوري، ومن الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة. فهذا الوجه من صلاة الخوف صار الاقتصار فيه على ركعة لكل طائفة وللإمام ركعتان، ولكن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة لم يجيزوا هذا الوجه فلا يرون صحة هذه الصفة، وقالوا إن الخوف ليس له تأثير في نقص عدد الركعات، إلا أن تأويلاتهم للأحاديث هذا الوجه من صلاة الخوف ليست وجيهة وبعيدة. الحديث رقم 92 و300، فإنه يفسر الحديث رقم 91 و300، إذ صرح بأن صلاة الخوف ركعة واحدة تصلي على أي وجه كان، وهذا لا يكون إلا عند شدة الخوف. وقال الخطابي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرى ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وقد رجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتمة لا تتم قبل الإمام. فوائد: الأولى، صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وأجمع الصحابة على فعلها، وأجمع المسلمون على جوازها، فهي مشروعة إلى أبد الدهر، وحكاه الوزير إجماعا. الثانية، تجوز صلاة الخوف على جميع الأوجه الثابتة. قال الشيخ: هذا قول عامة السلف، والإمام أحمد يجوز جميع الوارد ومثله فقهاء الحديث، وحكاه الوزير إجماعا. الثالثة، قال الشيخ: لا شك أن صلاتهم صلى الله عليه وسلم حال الخوف كانت ناقصة عن صلاته حال الأمن في الأفعال الظاهرة. الرابعة، قال ابن القيم: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد المعروفة بغزوة الغابة. الخامسة، قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع. يعني هو قاعد مثلا في قاعدة الصواريخ وعمال يضرب صواريخ يضرب صواريخ يضرب صواريخ، أو قائد طيار عمال يطلع الطلعة وينزل ويطلع غيرها، يصلي. كيف يصلي؟ أما أنه يؤخر حتى يخرج وقتها ما أجاز هذا أحد من أهل العلم قاطبة. قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيره لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا وركبانا، يصلون للقبلة وغيره، يومئون بالركوع والسجود طاقتهم. وقال الشيخ المبركفوري: أما إذا تلحم الفريقان وأطلقت البنادق والمدافع ودبت الدبابات والمدرعات وقذفت القنابل بالطيارات فليس إذ ذاك صورة مخصوصة لصلاة الخوف، بل يصلوها كيف شاءوا جماعات ووحدانا قياما أو مشاتا أو ركبانا. لذلك تجد كلمة الفقهاء أطبقت على مشروعية الصلاة بل وجوبها، وعلى حرمة التأخير وتأثيم من يؤخر. تخلص الكلام. السادسة: ومثل الخائف الهارب من عدو أو الذي يريد أن يدرك وقت الوقوف بعرفة. قال الشيخ: إذا لم يبق من وقت الوقوف إلا مقدار ذهابه فإنه يصليها صلاة خائف وهو ماشي أو راكب. السابعة: قال تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. اختلف في حكم حمل السلاح في صلاة الخوف، فقال بعضهم واجب وقال بعضهم مستحب، والراجح أن هذا راجع إلى حال الخوف، وأجاز أهل العلم حمله في هذه الحال وإن كان نجسا للضرورة. الحديث 93 بعد 103، وعنه رضي الله عنه، اللي هو من إخواننا ابن عمر، نعم: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف ضعافه الدارقطني وابن حبان. ما يؤخذ من الحديث: الحديث وحده لا تقوم به الحدة، فضلا عن أنه يعارض أحاديث ثابتة في سجود السهو، وعلى فرض صلاحيته للعمل به فإن صلاة الخوف ليست هيئتها كهيئة الصلاة، فقد سمح فيها بترك بعض أركانها وشروطها، فسقوط سجود السهو أخف منها، ولأن سجود السهو يجبر ما ترك من الصلاة، وهنا يترك الركن وغيره عمدا ولا يخل بالصلاة، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، في الخوف ما بتوقف على العدو الذي يخيفه، يعني هل هذا العدو في اتجاه القبلة يصلي واقفا؟ يصلي واقفا في اتجاه القبلة. طب هل هذا العدو في غير اتجاه القبلة يصلي مستقبل العدو ويومئ بالركوع والسجود؟ كل حالة تقدر بحالتها، والعلم عند الله عز وجل. لا، ركعتين، الصواب ركعتين، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أي التكبير في الحريق الحديث الوارد فيه ضعيف. التكبير عند حدوث الحريق الحديث الوارد فيه ضعيف، هذا على حد علمي، ولكن كم أقل شيء على المنبر، يعني تعدل في الخطبة وتأمر البعض بالخروج، لأن دي ضرورة ملجئة، ويبقى معك البعض حتى تتم شعيرة الجمعة. هذا الذي ينبغي أن يحدث، والله عز وجل أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى طعامكم هنيئا مريئا، وإلى أن نلتقي يوم الجمعة القادم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.